الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في لقاءاتنا في سلسلة الدروس المتعلقة بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان مجلسنا السابق مختصا بالحديث والكلام على بيعة العقبة الثانية التي حصلت في موسم السنة 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة في أوسط أيام التشريق، وذكرنا ما حصل للأنصار الأوس والخزرج الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والذين بايعوه تلك البيعة. دخلنا الآن في السنة 14 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السنة الأولى من الهجرة. وفي هذه السنة أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، بل بعد بيعة العقبة الثانية أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بهجرة الصحابة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إلى الآن لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أمنا الصديقة بنت الصديق تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، الحرتان اللتان تحيطان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا من قبل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من الدار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أو سيؤذن له بالهجرة إليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنها البحرين أو يظن أنها اليمامة، ولكن بعد ذلك تبين أن الدار التي أذن للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة بالهجرة إليها هي يثرب، وهي المدينة، وهي طابة، وهي طيبة رضي الله تعالى عن أهلها من الصحابة الأوس والخزرج الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أن الإذن للمسلمين الآن أن يهاجروا جميع المسلمين ممن كان في مكة ممن اضطهد، أذن لهم أن يهاجروا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اسمها يثرب. فبادر الناس إلى ذلك، فبدأ الناس بإذن النبي صلى الله عليه وسلم يهاجرون، ورجع إلى المدينة بعض من كان قد هاجر إلى الحبشة، للجميع، لأن جعفر رضي الله تعالى عنه كان بالحبشة ولم يرجع إلى المدينة إلا في السنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هناك أيضا ممن كان في الحبشة وسمع بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجروا كذلك إلى المدينة. أول بيت هاجر إلى المدينة بعدما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم هو بيت أبي سلمة، أبو سلمة رضي الله تعالى عنه وزوجته أم سلمة، وكان لديهما طفل بني صغير ألا وهو سلمة رضي الله تعالى عنهم. كان أول من خرج أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، وهو عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي رضي الله تعالى عنه، خرج بامرأته أم سلمة. وانظروا يا إخوان إلى ما حصل من الشيء العظيم لهذا البيت. في بعض الأحيان قد يصاب الإنسان بشيء يسير في ذات الله عز وجل، كلمة تصيبه ويجلس وهو يفكر بهذه الكلمة أيام، بل بعضهم أشهر وبعضهم سنوات. هناك من أصيب بمن فرق بينه وبين زوجته وبين ولده، كما سنذكر ما قالته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وكانت في ذلك الوقت زوجا لأبي سلمة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. خرج أبو سلمة رضي الله تعالى عنه وهو عبد الله بن عبد الأسد ابن هلال المخزومي، وهو من بني مخزوم. خرج بامرأته من هي؟ أم سلمة، هي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومي، كلاهما من بني مخزوم. ولكن جد أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ابن هلال، وجد أم سلمة رضي الله تعالى عنها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومي، كلاهما من بطون بني مخزوم. فخرج رضي الله تعالى عنه بزوجته وابنه سلمة، لم يكن لديهما من الأبناء إلا سلمة. ولكن حصل لهما من البلاء الشديد ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. تقول أمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة، وكان أول بيت يخرج، أول بيت يعني الزوج وزوجته، أول بيت يخرج من مكة إلى المدينة هو أبو سلمة مع أم سلمة. تقول رضي الله تعالى عنها: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره، يعني أناخ البعير حتى أركب عليه. قالت: ثم حملني عليه وجعل معي ابني سلمة ابن أبي سلمة في حجري، كان صغيرا الطفل، فركبت على البعير وحملها عليه وفي حجرها الابن الصغير. قالت رضي الله تعالى عنها: ثم خرج يقود بي بعيره. خرج وكانوا يخافون من المشركين أن يسمعوا بهم، فرحل رضي الله تعالى عنه بالبعير وعلى البعير أم سلمة وفي حجرها سلمة. قالت: فلما رأته رجال بني المغيرة، الآن بنو المغيرة من رجال، ها أم سلمة ولا أبي سلمة؟ ها أم سلمة هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومي رضي الله تعالى عنها. تقول: لما رحل بالبعير رآه من رجال بني المغيرة، يعني أقارب أم سلمة وكلهم من بني مخزوم، فرأوا أن أبا سلمة قد أخذ أم سلمة وهي قريبة لهم، يريد ماذا؟ أن يهاجر بها إلى المدينة رضي الله تعالى عنها. قالت: قاموا إليه، فقالوا، خرجوا إليه وهي على البعير: هذه نفسك غلبتنا عليها، ما نستطيع عليك، أنت رجل ولا نستطيع عليك، أرأيت صاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ أما هذه المرأة فهي قريبة لنا، والله لا نتركها تذهب معك إلى المدينة، أنت رجل تكفي نفسك اذهب. فلم يتركوها تهاجر مع زوجها. تقول رضي الله تعالى عنها وهي تصف ما حصل لها من هذا البلاء الشديد، تقول: فنزعوا خطام البعير من يده وأخذوني منه. كان هو يجر بخطام البعير، يجر البعير وعليه المرأة والابن، قالوا أخذوا خطام البعير وجروا البعير من أبي سلمة رضي الله تعالى عنه. قال: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد، رهط أبي سلمة، أبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد بن هلال، الآن بنو عبد الأسد لهم إخوة أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، لما رجعوا بالبعير وعليه أم سلمة ومعها ابنها في حجرها سلمة رضي الله تعالى عنه، قالت: غضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة، وقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. الحين رجعوا بالبعير، ذهب أبو سلمة تريد أن ترجع إلى أهلها ومعها ابنها في حجرها، من الذي غضب الآن؟ رهط أبي سلمة. فقالوا والله لا نترك هذا الطفل عند أمه، هي عند أجناب الآن، فما نترك هذا الطفل عند أمه. قالت رضي الله تعالى عنها: فتجاذبوا ابني سلمة بينهم، يعني بين أعمامه وبين أخواله، هو طفل صغير الآن، هذا يجر وهذول يجرون، هكذا تقول رضي الله تعالى عنها. تقول: فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده، يعني تعرفون الخلع اللي يكون في اليد، حتى يعني واحد يجر وهو صغير إلى الآن، فالآن حصل بينهم نوع قتال على الابن، هؤلاء أعمامه وهؤلاء أخواله، هذا الطفل لنا هذا الطفل لنا، وكل يجر، حتى خلعوا يده وهو طفل صغير رضي الله تعالى عنه. تقول: وانطلق به بنو عبد الأسد، أعمامه خذوه الآن من أخواله. تقول: وحبسني بنو المغيرة عندهم، رهط أم سلمة رضي الله تعالى عنها. قالت: وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة، ليس بيده شيء، خلاص تركني مع إخواني ورهطي، ولكن حصل ما حصل بين أعمام الولد وبين أخوال الولد. قالت: ففرق بيني وبين ابني وبين زوجي. انظروا إلى هذا البلاء الشديد، لا معها زوجها ولا ابنها، فرق بين الثلاثة، الزوج لوحده إلى المدينة، والطفل الصغير عند أعمامه، والمرأة هذه عند أهلها، ففرق بين الأم وزوجها والطفل الصغير. تقول: فكنت أخرج كل غداة فأجلس في الأبطح. تقول: كل يوم في الغداة بعد الفجر أخرج من بيتي وأجلس بالأبطح، الأبطح مكان بين مكة ومنى ناحية الشمال، مكان متسع من الأرض. فتقول: كل يوم كل غداة بعد الفجر أخرج من بيتي وأجلس في الأبطح. قالت: فما أزال أبكي حتى أمسي، حتى تغيب الشمس أو حتى تزول الشمس تبكي، ليس لديها شيء، لا زوجها تستطيع أن تذهب إليه، وابنها موجود في هذا المكان عند أعمامه، ولا تستطيع أن ترى ابنها. قالت: فما أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريبا منها. جلست رضي الله تعالى عنها سنة أو قريبا من السنة على هذا الحال، تخرج كل يوم إلى الأبطح في الغداة تبكي حتى تمسي، ثم ترجع مرة أخرى إلى بيتها رضي الله تعالى عنها. تقول: حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة، يوم من الأيام بعد سنة أو قريبا من السنة وأنا بالأبطح، مر بي رجل من رجال بني المغيرة من بني عمي، هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة، هذا من رجال بني المغيرة، رآني ماذا جالسة لوحدي أبكي. قالت: فرأى ما بي فرحمني، رقة لها قلبه وهو مشرك على دين قومه، ولكن امرأة فرق بين زوجها وبين ابنها الصغير ولا تراه، فتخرج كل يوم وتبكي في هذا المكان. قالت: فرحمني لما رآني، فقال لبني المغيرة، رجع وقال لأهلها اللي اسحبوها من زوجها أنها لا تهاجر مع زوجها، فقال لهم هذا الرجل: ألا تحرجونه من هذه المسكينة، يعني ألا تتحرجون من الفعل الذي فعلتموه مع هذه المسكينة، فرقتم بين زوجها وبين طفلها الصغير، فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. قالت رضي الله تعالى عنها: فقالوا لي الحقي بزوجك إن شئت. خلاص إذا أردت الآن وتستطيعين الذهاب والهجرة لوحدك، الحقي بي بزوجك إن شئت. قالت: فرد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني، لما علموا أن أهلي قد أذنوا لي بالهجرة إلى زوجي، قالوا: تريدين أن تذهبي إلى زوجك الآن إلى أبي سلمة؟ ردوا الابن لها: اذهبي به. قالت: فارتحلت بعيري، البعير اللي خذوه من الخطام، قالت: فارتحلت، وهي ما تدل الآن، امرأة مسكينة ضعيفة ليس لها حول ولا قوة، ولكنها ستذهب لوحدها الآن، رضي الله تعالى عنها. قالت: فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري. امرأة ضعيفة مسكينة، قل ما أعرف شيء، ارتحلت البعير وجعلت الطفل في حجري، رضي الله تعالى عنها. انظروا إلى ما كان يصيب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الأذى. مر معنا كثير من الصحابة، أبو بكر، عمر، ما أصاب أبا ذر رضي الله تعالى عنه، ما أصاب أم سلمة، ما أصاب كثير من الصحابة. هذه امرأة مسكينة ضعيفة، قالت: فوضعته في حجري. قالت: ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة، تقول: وما معي أحد من خلق الله عز وجل، ما عندي أحد. ترى الطريق على ناقة، على بعير، من مكة إلى المدينة، كم تأخذ هذه الرحلة وهي وحدها، لا يوجد معها أحد من خلق الله عز وجل إلا طفل في حجرها، والله المستعان. تقول: حتى إذا كنت بالتنعيم، التنعيم الذي فيه الآن، يعني هو في تقريبا في شمال مكة، اللي هو فيه مسجد عائشة خارج الحرم، توها خارجة، ما صار لها فترة. حتى إذا كنت في التنعيم لقيت عثمان بن أبي طلحة، ابن طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدار. عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، وهذا الرجل كان مشركا ولكنه أسلم عام الفتح، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم برفقة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم، وهو كذلك ابن عم شيبة الذي أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى عثمان وشيبة مفاتيح الكعبة. فهذا الرجل الآن طبعا في غزوة أحد قتل أبوه وثلاثة من إخوانه وهو نجا، كانوا يحملون راية المشركين في غزوة أحد. قالت: حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدار، فقال: إلى أين يا ابنة أبي أمية؟ لوحدها، وين رايحة يا ابنة أبي أمية، إلى أين؟ فقالت رضي الله تعالى عنها: أريد زوجي بالمدينة. فقال عثمان: أو ما معك أحد؟ هو استغرب هذا الأمر، كيف تسافر هذه المرأة وهناك قطاع طرق، وهناك من يغتصب النساء، وهناك من يسرق، وهناك من الحيوانات المفترسة وغير ذلك يا أخوان. قال: أو ما معك أحد؟ فقط أنت ومعك هذا الطفل الصغير في حجرك؟ فقالت رضي الله تعالى عنها: ما معي أحد إلا الله وبني هذا، ما معي أحد. وانظروا إلى شهامة الرجل وإن كان مشركا، هو على دينه يستطيع أن يقول: اذهبي، أهلها تركوها، إخوانها، أعمامها تركوها لوحدها. ولكن قد يكون هناك شهامة أو رجولة عند بعض الرجال وإن كانوا مشركين. ولذلك في بعض الأحيان ماذا نقول؟ نقول: الأخلاق يعززها الدين، يعززها التدين. قد يكون في المشرك بعض الأخلاق، ولكن الدين يزيد الأخلاق أخلاقا ويقوي هذه الأخلاق. ولذلك لما جاء أحد الصحابة رضي الله تعالى، أشج عبد القيس، لما جاء إلى النبي مع وفد عبد القيس، ماذا فعل؟ لوحده ذهب واغتسل ولبس أحلى حلة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة، تخلق بهما وهو كافر. والتدين والإسلام يزيد هذه الخصال والصفات قوة وزيادة في هذه الأمور. فلما رأى من حالها عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، قال: والله ما لك من مترك، والله ما أستطيع أتركك في هذا المكان، خلاص، والله ما لك من مترك. هو الآن لا يريد السفر، ولكن رآها لوحدها فلا بد أن يعاونها على هذا الأمر. في بعض الأحيان يا أخوان نقول هناك أمور بالرجولة تعرف، بالشهامة تعرف، بالمروءة تعرف، فما بالكم إذا كان الإنسان مسلما لو كان مستقيما على المنهج الصواب، يكون أكمل في هذه الصفات. قال: والله ما لك من مترك، وهو كافر على ديني، على دين قومه. قالت رضي الله تعالى عنها فأخذه، وانظر كيف تصف هذا الرجل وهو مشرك، قالت فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي، هي فوق الناقة البعير وأخذ الخطام يمشي على أقدامه، أخذ بخطام البعير، هي ما تدري وين المكان وهو لوحده، أخذ بخطام بعيري يهوي بي، فوالله، تقول رضي الله تعالى عنها، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه، تقول والله ما صحبت أحدا من كان أكرم منه، ماذا فعل؟ تقول رضي الله تعالى عنها كان إذا بلغ المنزل أناخ بي، خلاص مكان الراحة الآن أناخ بالبعير، ثم استأخر عني، ذهب بعيدا استأخر، حتى إذا نزلت استأخر ببعيره، خلاص نزلت عشان لا يرى عورتها، قد تنزل المرأة ينكشف شيء من ساقها وهو مشرك الآن، والعياذ بالله، بعض المسلمين يحب أن يرى عورات المسلمات والعياذ بالله، بل قد يختفي حتى يرى من صدر هذه ويد هذه ورجل هذه وعين هذه ووجه هذه، وهذا مشرك، كان ينزل البعير فتنزل يستأخر، ثم إذا نزلت أخذ بالبعير واستأخر به، قالت استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيده في الشجر، يعني نزل الرحل أو الأكل الذي كان معها وأغراضها ثم ربطه بأي شجرة موجودة، ثم تنحى إلى شجرة فاضطجع تحتها، راح إلى شجرة أخرى نام حول تحتها، لا يرى عورة هذه المرأة مع أنه على الشرك، قالت فإذا دنا الرواح، جاء وقت الرواح الآن، قام إلى بعيري فقدمه فرحله، أناخه لي، قالت ثم استأخر عني وقال اركبي، شوف أناخ البعير يوم أناخه يرجع يستأخر، يقول اركبي الآن حتى لا يكون بجانبها ويرى شيئا من عورتها قد خرج، أو يرى شيئا من تفاصيل جسمها رضي الله تعالى عنها، قال اركبي واستأخر، قال فإذا ركبت فاستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقادني حتى ينزل بي، هذه حالته معه، ليس قريبا منها، من قبيلة أخرى ويفعل بها هذا الأمر وهو على دين، وهي على دين رضي الله تعالى عنها، قالت فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة، كم ليلة كم يوم حتى وصل المدينة، فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء، قباء كانت ديار بني عمرو بن عوف، النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل من هجرته أول مكان ترى ما وصل إلى وسط المدينة، لا إلى ديار بني عمرو بن عوف التي بنى فيها مسجد قباء كما سيأتينا بإذن الله عز وجل، ثم بعد 4 أيام تقريبا في يوم الجمعة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصلى الجمعة بين قباء وبين مكان مسجده صلى الله عليه وسلم، تقول فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية، خلاص الآن أوصلتك فهذيك الديار أمامك، ترى زوجك الآن في تلك القرية، وكان أبو سلمة بها نازلا فادخليها على بركة الله، يقول فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعا إلى مكة، ما دخل المدينة وقال ترى فعلت وينتظر جزاء من زوجها ولا من أحد، تلك القرية الشر، خلاص اذهبي إليها، ثم انصرف راجعا إلى مكة، طبعا أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. فكانت أمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها تقول ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة، هذا الرجل الذي أوصلها إلى المدينة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. هذا هجرة أول بيت، هاجر أبو سلمة ولكن لم تستطع أم سلمة أن تهاجر مع ابنها إلا بعد قرابة السنة الكاملة. ثم كان أول من قدمها بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة حليف بني عدي حليف الخطاب والد عمر رضي الله تعالى عنه مع زوجته ليلى بنت أبي حثمة. ومر معنا هذان الاسمان من قبل، عامر بن ربيعة وزوجته ليلى بنت أبي حثمة العدوية، أول امرأة قدمت المدينة بالهجرة. الآن من يذكر؟ وزوجته أم عبد الله ليلى بنت أبي حثمة. تذكرون الذين هاجروا إلى الحبشة؟ فعمر بن الخطاب لقي المرأة من بني عدي ليلى وخافت منه، كان زوجها يريد أن يأتي ببعض الطعام والزاد فوجدها، فكأنه يوم قالت له يا عمر يعني آذيتمونا في بلدنا فنريد أن نهاجر، فكأنه رق لها فتركها. ماذا يعني قالت لزوجها لما جاء عامر؟ قالت كأنه رق لنا عمر، فقال لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. تذكرون مرة معنا من قبل هذان، ها عامر مع زوجته ممن هاجر إلى الحبشة ثم رجعوا بعد الإشاعة التي أشيعت أن أهل مكة قد أسلموا. هذان أول بيت، طبعا أول امرأة وصلت هي ليلى بنت أبي حثمة رضي الله تعالى عنها مع زوجها عامر بن ربيعة. ثم بعد ذلك عبد الله بن جحش بن رئاب رضي الله تعالى عنه كان هو الذي هاجر، ثم بعد ذلك تتابع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طبعا عبد الله بن جحش هو الملقب بماذا؟ المجدع في سبيل الله عز وجل. سيأتينا الكلام في غزوة أحد عما حصل له وعن القسم الذي أقسمه قبل الغزوة، وكان يدعو الله عز وجل فاستجاب الله عز وجل لدعائه. خرج الناس من مكة أرسالا بسبب إذن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا بداية الهجرة من بعد البيعة، بيعة العقبة الثانية، فذو الحجة وبعدها محرم وبعد محرم صفر، ثم بعد ذلك ماذا؟ أي شهر من الأشهر العربية؟ ربيع الأول، حتى نركز. لماذا؟ حتى نعرف بعد قليل ماذا حصل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. فبدأ الصحابة في هذه الفترة من بعد بيعة العقبة وإذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالهجرة، بدأوا يهاجرون الآن. فبدأ يخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم من مكة أرسالا، واستقبل الأوس والخزرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأحسن استقبال، وشاركوهم الديار وشاركوهم الأموال. وسيأتي الكلام بإذن الله عز وجل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأكرموهم غاية الإكرام. كان الذي يؤم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المدينة هو سالم مولى أبي حذيفة، كان هو أكثر الصحابة قرآنا، سالم مولى أبي حذيفة. وأبو حذيفة هو ابن من؟ أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، عتبة بن ربيعة من رؤوس المشركين، ومن تقدير الله عز وجل في غزوة بدر أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة في صفوف المسلمين، وعتبة في صفوف من؟ في صفوف المشركين الذي قتل في أول مبارزة. عتبة له أبو أبي حذيفة وشيبة عمه، والثالث من؟ الوليد بن عتبة بن ربيعة له أخوه، تخيل بالمبارزة الواحدة. هذا من كبار يعني من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبو حذيفة، تخيل أمامه في غزوة بدر ووجد في قلبه، ولكن هو الدين الذي يفرق بين الحق والباطل والذي يفرق بين المسلم والكافر، قتل أمامه أمام عينه بالمبارزة، أبوه عتبة وعمه شيبة وأخوه الوليد رضي الله. دائما نربط يا أخوان الأسماء هذه لا تمر، اقرأوا في سيرهم. إذا قرأتم حديثا فيه سلسلة الإسناد وفيه أحد الصحابة اقرأوا ما هي سيرته، إذا مر معكم بالسيرة اقرأوا ما سيرة هذا الصحابي. فكان أكثر الصحابة قرآنا في هذه الفترة هو سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فكان رضي الله تعالى عنه يأم المسلمين قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما قدم المهاجرون الأولون العصبة. العصبة موضع بقباء، قباء في جنوب المدينة، أول مكان دخله النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، موضع يقال له العصبة. لما قدم المهاجرون هذا المكان، يقول عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا، وهو مولى، انظروا إلى الفائدة، مولى من الموالي، وكان يأم من يقوم يأم رضي الله تعالى عنه أشراف الناس من العرب. هذا يدلكم على أن العبرة بتقوى القلوب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لما عمر رضي الله تعالى عنه كان أميرا للمؤمنين وخرج من المدينة ناحية مكة، فوقف في عسفان، فوجد من أمره على أهل الوادي على مكة، يعني أميره على مكة في عسفان، قال يا فلان من تركت لأهل الوادي، يعني من أمرت؟ فقال أمرت ابن أبزة، ما عرفه عمر رضي الله تعالى عنه، فقال من ابن أبزة؟ قال يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، عالم بالفرائض، هنا الوقاف على كتاب الله عز وجل وعلى قال الله وقال الرسول. فهنا قال عمر رضي الله تعالى عنه، قال من هذا الرجل؟ طبعا بداية الكلام قال وليت عليهم من هو ابن أبزة؟ قال مولى من الموالي، هذا الشاهد، مولى من الموالي. قال أوليت على أهل الوادي، أهل مكة قريش، مولى من الموالي؟ فقال قال إنه قارئ لكتاب الله أو حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله تعالى عنه ألا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فكتاب الله عز وجل يرفع الناس، هذا مولى سالم مولى أبي حذيفة، مولى، وكان يأم المسلمين قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد أصحابه الذين هاجروا. ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم الإذن الآن يا أخوان للصحابة أجمع، ولكن لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم حتى هذه اللحظة بالهجرة. أبو بكر إلى الآن لم يهاجر، وكان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهاجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له انتظر كما سيأتينا بعد قليل. ولكن إلى الآن لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، إلى الآن لم يتخلف في مكة أحد من المهاجرين، إلا من حبس، إلا من فتن، يعني من قومه، وعلي بن أبي طالب وأبو بكر. الآن فقط الذين لم يهاجروا من الصحابة، طبعا الذي حبس من أهله، الذي فتن من أقاربه، ولكن البقية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأبو بكر رضي الله تعالى عنه، هؤلاء فقط البقية الذين يستطيعون الهجرة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انتظر، لا تهاجر في هذا الوقت. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه في هذه الفترة، قلنا فترة طويلة 4 أشهر يا أخوان، من ذي الحجة إلى ربيع الأول وقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، دائما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، يقول يا رسول الله إذن لي أن أهاجر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا. كلمة فيها فأل عظيم جدا. فطمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما سمع هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نفسه، لعل الله يجعل لك صاحبا. أبو بكر ينظر حواليه، من هذا الصاحب الذي سيكون لأبي بكر في الهجرة؟ هل هو علي بن أبي طالب؟ فكان يطمع أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد نفسه، وما بالكم أن يكون رفيق رحلتك هو النبي صلى الله عليه وسلم، والله من البركات. فهذا من فضائل أبي بكر أن يكون صاحبه في الهجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأعد لما سمع هذا، طبعا من البداية أعد أبو بكر رضي الله تعالى عنه اشترى ناقتين ب800 درهم وبدأ يعلفهما لي للهجرة. فتجهز أبو بكر رضي الله تعالى عنه للهجرة، ولكنه إلى الآن ينتظر الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، عندي يعني الآن اشترى أبو بكر ناقتين ب800 درهم وبدأ يعلفها من السمر 4 أشهر من ذي الحجة إلى ربيع الأول. فذهب إلى النبي الآن، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يستأذنه بالهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي الآن قبل قليل، لعل الله يجعل لك صاحبا. الآن على رسلك، تمهل، ماذا؟ ينتظر الإذن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإني أرجو أن يؤذن لي، يعني الآن خلاص قربت، سيأتي الإذن، الوحي من الله عز وجل بالإذن إلى المدينة. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: وهل ترجو ذلك بأبي أنت يا رسول الله؟ ترجو أن الله عز وجل الآن قريب في هذه الأيام، أن الله عز وجل يأذن لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبا بكر. هنا أبو بكر اطمأن رضي الله تعالى عنه، وزاد طمعه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب أبي بكر في الرحلة. وإلى الآن الراحلتان اللتان اشتراهما أبو بكر رضي الله تعالى عنه عنده، ما أعطاها أحد ولا باعها، ويعلفها من ورق السمر كما جاء في صحيح البخاري. ويطمع أبو بكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحبه في هذه الهجرة. هنا المشركون في هذه الأوقات عرفوا ورأوا أن جميع المسلمين أو أكثر المسلمين هاجروا إلى المدينة، إلى يثرب، وأقاموا في دار، يعني حصلوا الأمان واطمأنوا فيها. ويعني الصحابة من الأوس والخزرج رضي الله تعالى عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في تلك الدار. فهنا حصل ما حصل للمشركين في مكة من قريش، أنهم يخططون ويأتمرون بأمر يكف هذا الأمر من عرقه، من جذوره كما يقال. كيف يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم وهو رأس الأمر أن يهاجر؟ فتواعدوا جميعا، كل شرفاء مكة، دار الندوة، أن يجلسوا في دار الندوة، وهي دار قصي ابن كلاب، أعدوها فقط للأمور التي يتشاورون فيها في مكة. فتواعدوا يوما في هذه الدار كيف يتخلصون من النبي صلى الله عليه وسلم. فتواعدوا في ذلك اليوم، ولم يتخلف من أهل الرأي وأهل المشورة وأهل العقول وأهل الحجة منهم أحد. وحضرهم في ذلك الوقت في هذه المشورة شيخهم إبليس في صورة شيخ النجدي. إبليس جاء وحضر هذا الاجتماع، وكان الاجتماع يعني حتى الدار ضجت بهم، يعني أصبح هناك الزحام، حتى قيل في ذلك اليوم يوم الاجتماع والتشاور ماذا يفعلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، سمي يوم الزحمة. يوم الزحمة يعني ما تخلف أحد من أهل المشورة والرأي والعقل والحجة، ما تخلف أحد. لا، وزيادة على ذلك جاء إبليس في صورة شيخ نجدي، فتزاحموا كلهم في هذه الدار وتذاكروا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد يأتي برأي، هذا يقول نفعل كذا وهذا يقول نفعل كذا، وإبليس في صورة الشيخ النجدي يقول: لا، هذا ليس بالرأي. كان مما اقترحوه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال قائل منهم: احبسوه في الحديد، يعني ائتوا بمحمد وكبلوه في الحديد وضعوه داخل سجن وأغلقوا عليه بابا حتى يموت. هذا كان المقترح من المقترحات في دار الندوة. طبعا كل ما قالوا شيء يقول إبليس لا ليس بالرأي. قال قائل منهم نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا، وسيهاجر الآن. طيب إذا نفيناه إذا ليس بالرأي، وإبليس في كل رأي يقول لا ليس بالرأي ليس بالرأي، إلى أن قال أبو جهل فرعون هذه الأمة قال قد فرق لي فيه رأي ما أراكم قد وقعتم عليه، عندي رأي ما أظن أن أحد سيأتي بهذا الرأي. قالوا ما هو يا أبا الحكم؟ فقال أبو جهل أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما نهدا جلدا، نرى بطون قريش قبائل قريش نأخذ من كل قبيلة رجل قوي من كل بطن من بطون قريش وقبائل قريش. قال ثم نعطيه سيفا صارما فيضربونه ضربة رجل واحد، ينتظرون في مكان معين والجميع يضربونه ضربة رجل واحد. قال فيتفرق دمه في القبائل، يعني لو كان رجل واحد الذي يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بنو عبد مناف سيأخذون بالقصاص ويقتلون هذا الرجل، ولكن إذا اجتمعت قبائل قريش وضربوه ضربة رجل واحد ما تستطيع بنو عبد مناف أن تقتل كل الرجال، سيتفرق الدم بين القبائل. قال فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك كيف تصنع، ولا يمكنها معاداة القبائل كلها، ما تستطيع تعادي كل القبائل تصبح منفية لوحدها، ونسوق إليهم ديته، نجتمع على ديته ونعطيها لبني عبد مناف. هنا قال الشيخ النجدي الذي هو إبليس قال لله در الفتى، يقصد أبا جهل، قال والله هذا هو الرأي، فتفرقوا على ذلك واجتمعوا عليه. هنا جاء جبريل بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما اجتمعت قريش له، أنهم سيأخذون من كل قبيلة رجلا نهدا قويا وكل معه سيفه فيضربونه ضربة رجل واحد، وأمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينام في مضجعه هذه الليلة، في هذه الليلة لا ينام النبي صلى الله عليه وسلم في مضجعه. أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بالهجرة، خلاص الآن لا تنام في المضجع، وقد أذن لك بالهجرة إلى المدينة. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا في النهار جاء إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه نصف النهار، يعني ظهرا نصف النهار، في ساعة كما جاء في صحيح البخاري لم يكن يأتيه فيها متقنعا مغطي رأسه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الوقت الظهر ما كان النبي، تعرف أصدقائك في بعض الأحيان يزورونك في أوقات يعتادون الزيارة، هنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم الظهر وقت لم يكن من عادته أن يأتي أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم متقنعا قد غطى رأسه صلوات ربي وسلامه عليه. انظر إلى هذه الأحداث العظيمة، تخيلوا يا أخوان أمامكم ماذا يحصل، يعني ساعات كما يقال حاسمة. فلما رآه أبو بكر رضي الله تعالى عنه جاء ظهرا قال رضي الله تعالى عنه ما جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث، والله ما أتى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت إلا في شيء صاير. أبو بكر لم يعرف أنه قد أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، هو ينتظر النبي يقول له على رسلك على رسلك لعل الله يجعل لك صاحب لعله يؤذن لي، إلى الآن أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يعرف أنه قد أذن للنبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءه النبي ظهرا قال لم يأتنا في هذا الوقت، يعرف من صديقه ما يفعل إلا لأمر قد حدث رضي الله تعالى عنه. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم جاء وطرق الباب ودخل بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال لأبي بكر ويريد الآن الأمر السري، قال أخرج من عندك يا أبا بكر، الأمر الآن خطير، خلاص الأمر الآن حاسم، قال له أخرج من عندك. من عندك يا أبا بكر؟ لا أحد يسمع الكلام. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: في بعض الأحيان قد يكون لك أقرباء هم أكثر الناس حرصا عليك وكتمانا للسر. ماذا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ قال: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، إنما هم ابنتاي، يعني عائشة وأسماء. عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء هي زوجة الزبير رضي الله تعالى عنها، وكانت حاملا بعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. قال: إنما هما أهلك ابنتاي، عائشة وأسماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطمئن، هاتان المرأتان ممن يكتم الأسرار، هاتان المرأتان من أهل بيتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآن الخبر الحدث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: فإني قد أذن لي في الخروج. لحظة الحاسمة، 4 أشهر الصحابة يهاجرون، وأبو بكر يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: انتظر لعل الله يجعل لك صاحبا. ويطمع أبو بكر، شوف اللحظات يا أخوان ماذا حصل لأبي بكر بعد قليل، وأبو بكر ينتظر اللحظة ويطمع أن يكون هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتيه أبو بكر مرة أخرى ويقول: على رسلك لعله يؤذن لي الآن. وأبو بكر يطمع أن يكون هو مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة قد أذن لي في الخروج، مباشرة قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله. قال: أريد الصحبة يا رسول الله، ما طلب منه شيء ثاني، ما قال عونك عليه، قال الصحبة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. يا أخوان المسألة ليست قراءة، والله ليست قراءة، وليست فقط حدث. تخيلوا الآن أنت صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم في أخطر رحلة في التاريخ الإسلامي، أخطر رحلة، سيأتينا تفاصيل رحلة الهجرة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يسأل النبي الهجرة، وهو أخطر، يعني الآن لما يخرج الجميع وراء النبي عليه الصلاة والسلام ليقتلوه، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة، فيقول النبي: نعم. فهنا ماذا حصل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ استشعروا هذا الموقف. تقول أمنا عائشة وهي تصف هذا الموقف، كانت موجودة عائشة وأسماء، تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: فلقد رأيت أبا بكر يبكي من الفرح. يا أخوان موقف عظيم، يبكي من الفرح أنه يكون صاحب النبي في هذه الهجرة. الله أكبر. قال أبو بكر: يا رسول الله، عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج، فخذ بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين. كان يعد الراحلتين وهو يطمع، شعور في الداخل أن تكون واحدة له وواحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن توفيق الله عز وجل أن يكون ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن يا أبا بكر، أخذها منك بالثمن، اشتراهما بي 800 درهم. فقال النبي: بالثمن يا أبا بكر. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الناقتين، وكانت فيما يذكر في الرواية هي الجدعاء، اسم هذه الناقة الجدعاء. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: فجهزناهما أحتى الجهاز، حطينا الأغراض وكذا وإلى آخر. تقول: وضعنا لهما سفرة في جراب، السفرة طعام المسافر، في جراب مثل الوعاء من 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 جلد، فوضعوا فيه الأكل لهما. قالت: فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها، النطاق الحزام الذي يشد على المرأة، فقطعت يعني شقت الحزام هذا الذي من الخام ومن القماش قطعتين، وأوكأت به الجراب الذي فيه الطعام، ولذلك كانت تسمى رضي الله تعالى عنها ذات النطاق. أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يبيت في مضجعه في تلك الليلة. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أداء الأمانة، كان عند النبي عليه الصلاة والسلام بعض الودائع، كانت بعض قريش أودعتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يتخلف حتى يؤديها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجع مرة أخرى إلى داره التي يبيت فيها، وأمر الآن عليا أن يبيت مكانه في هذا المكان. لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل في المجلس القادم الأحداث التي تلت هذا الحدث، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.